الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الناظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ بجلاء حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير من الفتن، ويلاحظ في طياف هذه الأحاديث حدب هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه الشديد على هذه الأمة، حيث حذرها من الفتن وبين لها ووصف لها هذه الفتن حتى تحذرها وحتى لا تقع فيها. هذه الفتن أشكال متنوعة، وربما لبست بلبوس متباين، فقد يخفى على بعض الناس أنها فتنة، وقد تستبين الفتنة وتكون واضحة، لكن لجلالتها وعظمها وشدة بأسها يسقط أمامها الكثيرون. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على أن يدل هذه الأمة على سبل النجاة وعلى كل ما يمكن أن يكون منقذا لهم من أن يغرقوا في بحر هذه الفتن. وهذه الفتن كثيرة وكثيرة جدا، وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزلت ذات ليلة جملة من الفتن، حتى قام صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري من حديث أم سلمة، استيقظ فزعا وهو يقول: ما أنزل هذه الليلة من الفتن، سبحان الله، ما أنزل هذه الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته رضي الله عنهن، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكأنه صلى الله عليه وسلم يوصي زوجاته بالقيام من أجل الصلاة والتضرع إلى الله عز وجل حتى يعصمهن من هذه الفتن. وقد جاء في جملة من الأحاديث تشبيه هذه الفتن بأنها مثل أمواج البحر العاتية. جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه كان مجتمعا يوما ببعض أصحابه، فسألهم وقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة؟ فتحدث قوم وقالوا: سمعناه يتحدث عن الفتن. فقال رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: تلك تكفرها الصلاة والصدقة، وإنما أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر. لاحظ التشبيه، تموج مثل موج البحر مضطربة. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: أنا. قال: نعم أنت، لله أبوك، إنك لجريء. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، أو قال: كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أي دفعها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين. يعني في نهاية المطاف بعد هذه الفتن التي تواردت على القلب، فمن هذه القلوب من يصد ومنها من يستقبل، في نهاية الأمر ما الذي يكون؟ قال: حتى تكون القلوب على قلبين أبيض كالصفا، نسأل الله الكريم من واسع فضله، مثل الصفات، مثل الصخرة الملسة، أبيض كالصفة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. في أي مكان وجد هذا الإنسان، عظمت الفتن أو لم تعظم، كبرت أو صغرت، اختلفت أشكالها، تنوعت وسائلها، فإنه لا يتأثر البتة. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأسود مربادا كالكوز مجخيا، مثل الكأس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهو عليه الصلاة والسلام بين خطورة الأمر، ثم بين موقف المسلم الذي ينبغي أن يكون في أوقات الفتن. ولعل المقصود بالفتن هنا في هذا الحديث الذي سأذكره الآن هي ما يحصل من الحروب والخلافات والتشاحن والتطاحن. ما هو موقف المسلم في مثل هذه الفتن؟ الهرب قدر المستطاع. ثبت في مسلم أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض ماذا يصنع؟ يعني لابد أن يستقر في المدينة في مكان المعمعة والفتنة، ليس له مكان آخر يلحق به. قال: يعمد إلى سيفه فيدقه على حد حجره، أو على حد حجر، يكسر السيف حتى لا يكون مشارك في هذه الفتنة، ثم لينجو إن استطاع النجا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيأتيني سهم فيقتلني، يصيبني إنسان بسهم، أنا أكرهت بالقوة ولم أكن مريدا، لكن لضعفي وعجزي بالقوة أخذت إلى مكان القتال في أحد الصفين، فضربني رجل بسيفه أو جاءني سهم فقتلني، قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك القاتل: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وجاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة فتنا، وهذا تشبيه آخر، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا. انظر إلى النقلة بين حالتين، حالة الإيمان وحالة الكفر والخروج من الملة بالكلية. وليست فقط يعني أن ترى إنسانا صالحا ثم تدرج به الحال وأصبح يعني أقرب ما يقال عنه فاسق لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام، لا، الفتنة بلغت أشد من هذا، أخرجته من دائرة الإيمان والصلاح والهداية حتى خرج بالكلية إلى دائرة الكفر. بعد كم؟ ما هي المسافة أو الوقت الزمني الذي جعله يتحول ما بين الإيمان إلى الكفر؟ ليلة واحدة. قال: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، معنى ذلك أن هناك فتن عظيمة ربما تقلب الميزان رأسا على عقب. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه. هنا ينبغي للمؤمن أن يعرف ما هو الموقف الصحيح تجاه هذه الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لنا الآن وأخبرنا عن خطورتها، فكيف أستطيع بعد توفيق الله عز وجل أن أحمي نفسي من هذه الفتنة؟ كيف أستطيع أن أحصن نفسي من سهام هذه الفتن؟ أول وأعظم ما يستعان به على دفع الفتنة والنجاة منها الإكثار من العبادة والتضرع إلى الله عز وجل، فإنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومن اتكل على نفسه أو علمه أو ذكائه أو على رصيده وتاريخه من الصلاح والهداية وكله الله إلى ما وكل نفسه إليه فضل وزاغ قلبه والعياذ بالله. أما من اعتصم بالله فإنه عز وجل الركن الركين الذي لا يلجأ إليه أحد فيخذل، ولا يعتصم به ضعيف ومحروم ومضطر إلا وجد العون والتأييد والنصرة. فالأمر أيها الإخوة ينبغي أن يركز عليه في هذا الجانب كثيرا، فإن العاصم الحافظ المثبت هو الله جل وعلا، فلا تتكل على نفسك ولا على ما عندك، فإنه كم من إنسان كان متكئا على هذه الأشياء ويظن أنه بها سينجو من هذه الفتن، فربما أدخل نفسه في هذه الفتن ظنا منه أنه بعيد عن أن يقع كما وقع فلان وفلان، ثم خذل والعياذ بالله فسقط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بالتثبيت، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكانت عائشة تسأله عن السر في كثرة هذا الدعاء ترداد هذا الدعاء، فيقول ما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن فالعبادة أمر مهم في كل الأوقات، وهي في أوقات الفتن أهم وأهم، بل ولها مزية وخصوصية وأجر مضاعف، لأن الزمن أصبح زمنا صعبا. حينما تأتي مثلا إلى هذا الزمن الذي نعيش فيه اليوم وترى هذه الفتن التي تموج موج البحر بأنواعها وأشكالها المتنوعة، فتن الشهوات التي تتفجر كل يوم بأشكال وأنواع فيها ما يدعو إلى الحرام ويجذب إلى مستنقعاتها الآسنة، من يثبت في هذه الأوقات العصيبة ويضاعف العبادة يؤتى أجرا مضاعفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج المقصود به القتل، فالاعتصام بالعبادة في هذا الوقت يكون أجره مضاعفا كأنما هاجر العبد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي في حديث يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه آخرون، وله شاهد من أحاديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكثرة الصالحات والمبادرة إلى الأعمال في أوقات الفتن وقبلها احتياطا واستعدادا، لأنه ربما تأتي الفتنة فلا يستطيع الإنسان أن يعبد الله كما يريد الله. يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا، أي ستة أمور هي من الفتن أيضا قبل أن تهجم عليكم إحدى هذه الست، بادروا بالأعمال ستا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مقعدا أو موتا مجهزا أو الدجال، فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وهذه رواية سبع، وقد رويت روايتان، رواية ست ورواية سبع، وهذه اللي ذكرتها لكم هي رواية السبع والحديث الترمذي. فهذه سبعة أشياء لو تأملت في كل واحدة منها رأيت أنها فتنة عظيمة. إذا الإنسان ما تدارك نفسه في أيام السراء بالعبادة فإنه لن يثبت في أيام الشدة، ولن يعبد الله في أوقات الشدة كما يريد الله. ولهذا كم من إنسان في أوقات الفتن يطيش عقله، إما لأن هذه الفتنة عظيمة وصعبة فيشغل بها ويذهل فلا يستطيع أن يؤدي العبادة كما يريد الله، أو لأنه في زمن الفتنة التي هي ضد هذه الفتنة وهي فتن الشهوات المغريات الموجودة تصرف الإنسان وتشغله فيتعلق قلبه بها ويشغل عن الطاعة. لهذا انظر كنموذج مثلا إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل كان صاحب عبادة صاحب نسك في أشد ظروف حياته وأحلكها حينما حاصره الحجاج الظالم حاصره هو ومن معه في مكة في الحرم وكان عبد الله رضي الله عنه في الحرم ومعه بعض أصحابه كان والحرم محاصر الآن وكان يرمى بالمنجنيق أشبه ما يقال بالمدفع النار شعل النار ترمى عليه. ماذا كان يصنع عبد الله بن الزبير؟ كان يصلي. وكيف كانت صلاته وهو يرى الموت الآن؟ كان يصلي بخشوع عجيب حتى قيل إنه كان يركع من شدة إطالة الركوع تأتي الطيور على ظهره تظنه جذع شجرة ما يتحرك. بل روي أنه وهو راكع جاءت قذيفة شعلة نار فمرت بين لحيته وصدره وما تحرك لها. هل تظن أن ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه هل تظن أنه سيثبت هذا الثبات لولا أنه كان له رصيد سابق من العبادة والاستمرار عليها؟ الجواب معروف. إذن فالعبادة من أعظم ما يستعان به في أيام الشدة والبأساء حتى يثبت القلب، لأن القلب يضطرب في أيام الفتنة. ولذلك وصى الله جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بنوع من أنواع العبادة في أحلك الظروف وهي أوقات القتال ومواجهة العدو وتطاير الرؤوس وسيلان الدماء وتساقط الأبطال. في هذه الساعة أوصاه بالعبادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في الحرب، فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله نوع من العبادة وفيه ميزة أنه تثبت به القلوب في أيام الشدة. بل انظر إلى شدة من الشدائد التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وهي ربما تكون أول الشدائد عليه، أول ما نزل عليه الوحي. نزل عليه كما تعلمون وهو في غار حراء. وتصور مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ينزل عليه هذا المخلوق العجيب الذي ما رآه من قبل، ثم يأتيه بهذه الصورة المرعبة ويضمه إلى صدره بقوة، ثم يطلقه ويقول: اقرأ. يطلب منه طلبا هو لا يستطيعه. رسول الله كما تعلمون أمي لا يعرف القراءة، فيقول له: اقرأ، ويهزه فيقول: ما أنا بقارئ. في هذا المكان المخيف، في هذا المكان الذي ابتعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس، ويأتي هذا المخلوق بهذه الهيئة ويطلب من هذا الطلب الذي لا يستطيع. قال: ثم أرسلني، ثم ضمني الثانية فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأرسلني، ثم ضمني الثالثة فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ إلى آخر السورة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد من شدة الخوف، خائف مما رأى، منظر عجيب وتكليف بالرسالة، سيكون رسول وسوف يواجه الأذى، وما من رسول إلا واجه من قومه ما واجه. فهذه أعظم شدة أو من بدايات الشدائد التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بحاجة إلى التثبيت، بحاجة إلى أن يطمئن، إلى أن يستقر قلبه ويهدأ روعه، فيأتيه الوحي من الله عز وجل لا ليبشره بالجنة ولا ليطمئنه بأنه سينصره ولا تخف، لا، أعطاه المثبت الأعظم الذي به يثبت في كل الشدائد. فقال الله عز وجل: يا أيها المزمل، يعني الذي تلحف باللحاف من شدة الخوف والحمى والرعدة التي أصابته صلى الله عليه وسلم وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. قال الله: يا أيها المزمل، انظر إلى قوة الخطاب من الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. التعليل ما هو؟ لماذا كل هذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل يحتاج إلى رجل، يحتاج إلى صاحب قلب عظيم. هذا القلب لا يقوى ولا يثبت إلا بالعبادة. فقم الليل ورتل القرآن واستغفر ربك يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، كل هذه عبادات حتى تثبت، فإن الشدائد عظيمة. من الأمور التي ينبغي التواصي بها في أيام الفتن والأزمات البعد عن مواطن الفتن، وقد أشرت إلى شيء من هذا في أثناء حديثي في بدايته، إلى أن المؤمن ينبغي له أن لا ينجذب إلى الفتنة بحجة أن عنده من الإيمان والعلم ما يكفيه، لا، قدر المستطاع ابتعد عن الفتن، لا تثق بنفسك. فكم من إنسان سقط وكان يظن في نفسه شيء آخر، وكم رأينا من صالحين كان لهم الصيت والمنزلة في قلوب الناس، وكانوا ولكن رأيناهم بعد ذلك على ما لا يسر. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه. فلا تثق ولا تأمن مكر الله، قدر المستطاع اهرب من الفتن قدر ما تستطيع. فإن كنت فيها وفي معمعتها وألزمت بها ولا مناص ولا مفر، فهنا اسأل ربك التثبيت واستمر على العبادة قدر المستطاع، وبإذن الله فإن الله سيعصمك ويثبتك. إذن فالأصل الابتعاد عن الفتنة، ولهذا كان السلف يتواصون على هذا. يقول أحدهم: ثلاث لا تبلون نفسك بهن، هذا نوع من البلاء، ثلاثة أشياء انتبه منها: لا تدخلن على سلطان، وإن قلت آمره وأنهاه، لأن الدخول على السلاطين فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل على السلطان فتن، لأنه يرى شيئا ربما يخجل أن ينكره، قد يرى منكرا، يسمع كلاما لا يوافق الشرع لرهبة الموقف والظروف المحيطة به يضعف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة رضي الله عنه، خير الشهداء حمزة ورجل قام أمام سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فلا شك أن الدخول على السلاطين باب من أبواب الفتنة، فلا ينبغي أن الإنسان يدمن الدخول عليه، الدخول لحاجة وحاجة لا بد منها، وإذا كان الدخول عليهم ينبغي أن يكون أيضا بالضوابط الشرعية، وإذا رأى الإنسان ما يسخط الله عز وجل فلا يجوز له أن يداهن في دين الله عز وجل أو يجامل صغيرا أو كبيرا. وهذا لا يعني أن الإنسان يفعل ما يخالف الحكمة وما يعارض الشرع، لكن فرق بين المداهنة وبين المداراة، وفرق بين أن يسكت الإنسان عن قول الحق وبين أن يقول الحق ولكن يغلفه بأسلوب جميل وبعبارة عذبة من أجل أن يتقبله ذلك السامع. لهذا لما دخل أحد الوعاظ على أحد الخلفاء وقال: إني ناصحك فمشدد عليك، قال: لا تفعل، فإن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون فقال له ولأخيه هارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعود إلى ما روي عن السلف رحمهم الله في هذا الباب، يقول: ثلاث لا تبلون نفسك بهن، لا تدخلن على سلطان وإن قلت آمره وأنهاه، ولا تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن. لاحظ معي: لا تخلون بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن حتى لو كانت نيتك طيبة. طيب، هذا نقوله ونؤكد عليه إذا كان في باب الطاعة وفي باب الخير وتعليم القرآن، ومع هذا لا تخلون بامرأة، فكيف بما هو دون ذلك؟ ماذا نقول عن أحوال بعض المسلمين اليوم وتساهلهم في هذا الباب، والاختلاط الذي المشين الذي يكون بين الرجال والنساء، والخلوة غير الشرعية، بحجج، هذا عمل، هذه طبيعة العمل، هذه كانت هذه طبيعة العمل. فعندنا النصوص الشرعية، الاحتكام ليس إلى العمل ولا إلى النظام، الاحتكام إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئنا طوعنا النظام ليكون وفق الشرع، وإن شئنا ضحكنا على أنفسنا وبدأنا نؤول ضعفنا ونحاول أن نزين أخطاءنا ونلبسها بهذا اللبوس من أجل أن نحقق شيئا في نفوسنا، أو من أجل أن نفر من الاتهام بالتشدد والرجعية وعدم مواكبة الحضارة والغرب. فينبغي للمؤمن أن لا يكون موقفه بهذا الموقف الضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الخلوة بالأجنبية، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أي رجل وأي امرأة، صالح أو كبير في السن أو قبيح في المنظر، وكذلك المرأة بنفس المواصفات، لا فرق. الحديث أطلق ولم يخصص شيئا: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا التحذير الثاني الذي حذر منه من روي عن هذا القول من السلف، قال: لا تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن. والثالث أو الأمر الثالث: ولا تجلسن إلى صاحب بدعة فإنك لا تدري ما يقع في قلبك من كلامه. وهذه قضية مهمة أيها الإخوة والأخوات، خاصة في هذا الزمن أصبح الجلوس إلى المبتدعة أمرا ميسورا. ربما يظن البعض، يقول مجتمعنا مثلا هنا يعني الحمد لله قد يخلو من المبتدعة وأهل شبهات، ونقول أولا المجتمع لا يخلو، مجتمعنا أو غير، هذا أولا. وثانيا أنا لما أقول أنه أصبح يسيرا أعني بهذا الوسائل الحديثة اللي أصبحت في أيدي الناس اليوم متوفرة، مواقع الإنترنت. الآن المواقع مفتوحة على مصراعيها، هناك مواقع لأهل البدع بأشكالهم وأنواعهم الكثيرة جدا، هناك مواقع لأهل الفسوق والفجور وأهل العلمنة وأهل التغريب وما يثيرونه من شبهات، هناك مواقع للنصارى العرب وما يثيرونها أيضا من شبهات على ديننا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب من باب الاطلاع وحب الفضول، أو بعضهم يقول أنا واثق ولله الحمد من ديني ولا ما أظن إن شاء الله أني سأقع فيما وقعوا فيه، يقول دعنا ندخل عندهم ونسمع ماذا يقولون، نحاورهم ونرد عليهم أو نرى ماذا يطرحون علينا من الكلام، هكذا فقط من باب الاطلاع، ثم يدخل فتكون البوابة التي ربما لا يستطيع الرجوع منها. وكم من إنسان سقط بسبب هذه المواقع وما يكون فيها من الفتن والشبهات لضعف علمه، يسمع الشبهة فتستقر في قلبه، يرى الرد عليها لكن الرد يكون ضعيف. وأنا شخصيا جاءتني رسائل كثيرة من هذا الباب من بعض الشباب أو الفتيات حول هذا الموضوع. بعضهم يقول دخلت موقع للفرقة الفلانية للجماعة الفلانية فطرح علي هذه الشبهة ولم أجد لها جوابا، وسألت أكثر من واحد ما وجدت جواب، أنا الآن في حيرة. وبعضهم أصبح والعياذ بالله حتى يشكك في وجود الله عز وجل، يعني وصل الأمر إلى هذه الدرجة، يقول ما أدري الآن أنا في حيرة، هذا الأمر دائم أفكر فيه، هل نحن على صواب وهم على خطأ، أو نحن على خطأ وهم على خطأ، من منا على صواب؟ أصبح في حيرة. وليس هناك أيها الإخوة شيء أعظم وأشد عذابا وألما من أن يعيش الإنسان في الحياة على حيرة ما يدري هل هو على صواب أو خطأ، هذه أعظم البلايا والشرور. ولهذا فالحذر الحذر، لا تبلون نفسك بالدخول في هذه المواقع فإنك لا تدري هل ترجع منها سليما معافا صافي العقيدة سالم المنهج، أو أنها ستؤثر عليك هذه الفتن وهذه الشبهات التي يطرحها أمثال هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من دعاة الفتنة الذين يدعون الناس إلى طريقهم وهو طريق النار، يقول عليه الصلاة والسلام: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأن تموت وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. وجاء في حديث آخر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا. وهذا يدل على خطورة الأمر، اللباس واحد، اللسان واحد، البلد واحد، معك يأكلونك ويشاربونك، قد يكون من أقرب الناس إليك نسبا أيضا، هذا الأمر يدل على خطورة الحال. قال هم من جلدتنا، قوم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. أنجو بنفسك قبل أن تدخل في هذا الدهليز المظلم ولا تستطيع بعد ذلك الخروج منه. إنها مظاهر للفتن في هذا العصر المليء بأنواع وأشكال منها. فالله الله أيها الإخوة والأخوات في تثبيت هذا القلب بهذه المثبتات والبعد قدر المستطاع عن طرق الفتن، فإنه لا شيء يعدل السلامة، السلامة لا يعدلها شيء. اسأل ربك دائما أن يثبتك وأن يحفظك من بين يديك ومن خلفك، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، فإنه ما من ملجأ من الله إلا إليه. للحديث بقية إن شاء الله حول هذا الموضوع لأهميته وخطورته أيضا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أمتنا على الإسلام موحدين، وابعثنا يوم القيامة وأنت راض عنا غير غضبان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.